الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الطهارة من هذا الكتاب، قال رحمه الله تعالى بعد أبواب مرت في كتاب الطهارة: باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، يعني ما يبطل الوضوء، ما يفسد الوضوء. قال رحمه الله تعالى: عن أنس ابن مالك قال رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يقول هذا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لها معنى، يعني أنه أقره على ذلك، فإن لم يرى فإنه يخبر، يوحى إليه لو كان في الأمر مخالفة ويحتاج إلى تنبيه وبيان حكم، فإنه لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يرى هو بنفسه أو أن يخبر عن طريق الوحي. فهذا يعني معنى قول الصحابي هذا، وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم: كان أصحاب رسول الله على عهده، لأن السنة إما قول وإما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما تقرير أو وصف، فهذا من باب التقرير. فأنس يشير إلى هذا المعنى بقوله: في عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده، يعني في زمنه صلى الله عليه وسلم، ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون العشاء، يأتون قبل العشاء وينتظرون العشاء حتى تخفق من النعاس، يعني يصابون بالنعاس فتخفق رؤوسهم، تنخفض وتعود، كما تعلمون يعني الذي يصيبه النعاس ماذا يفعل، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يتوضؤوا، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا أمر مهم، الوضوء شرط من شروط الصلاة، فلا يمكن أن, 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 أن يكون عليه إقرار وهو خطأ، كما قلت، إما بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بنفسه أو عن طريق الوحي فهو في زمنه، وهذا شرط من أعظم شروط الصلاة هو الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحافظ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهو حديث صحيح. إذن الحجة هنا في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يقول: حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الحديث جاء بالحافظ به، قال: رواه أبو داود، وخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم. لماذا لم تأتي بالأصل الذي في مسلم؟ لفظ مسلم: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. انظروا، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا ما في بيان، هذا لفظ مسلم الذي عبر عنه بقوله وأصله في مسلم. لماذا لم يأتي بلفظ مسلم؟ لأن اللفظ الذي أورده وهو الذي رواه أبو داود في سننه رحم الله الجميع أوضح من أجل قول التخفق، يعني بين هذا ينامون فيه إيهام. ما مقدار هذا النوم الذي ينامونه؟ فيه عموم، لكن لفظ أبي داود بين نوع النوم الذي كان يصيبهم، وهو أنه نعاس، وهو أنه نعاس وتخفق رؤوسهم. من أجل كلمة تخفق رؤوسهم هذه لها معنى كبير، هي فسرت المراد بالرواية عند الإمام مسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ليس المقصود به النوم المستغرق المستثقل الذي لا يدري الإنسان ما بما حوله، ولا يدري عما يخرج منه لو خرج منه ريح. هذا ليس، هذا منفي، هذا ليس هو، هذا ينقض الوضوء. لأن النوم فيه للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أنه ناقض الوضوء مطلقا، سواء كان يعني يسيرا أو كان مستغرقا. في المقابل قول بأنه لا ينقض الوضوء مطلقا
موجود.
والصواب القول الثالث التفصيل، أنه إن كان مستغرقا مستثقلا فيه فإنه ينقض الوضوء. وما علامة ذلك، ما حده، ما وصفه هذا النوم الذي ينقض الوضوء؟ أن لا يحس بما حوله، ولا يحس بما يخرج منه لو خرج منه شيء، ريح مثلا، لا يحس به، هذا هو الذي ينقض الوضوء. لأن الوضوء من النوم ليس لأجل النوم نفسه على الصحيح، بل هو لأنه مظنة للحدث. يعني النوم ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث، مظنة أن يخرج منه شيء. ولذلك العلماء يقولون النواقض هي نوعان، نوع هو ناقض بنفسه حدث كالبراز والبول والغائط والمذي ودم الاستحاضة، هذا هو ناقض بنفسه. والنوع الثاني ما هو؟ مظنة الحدث كالذي ينعس أو الذي تأتيه إغماء يسيرة، يعني لا يفقد الإحساس بما حوله، لكن الذي يفقد الإحساس بما حوله عليها أن يتوضأ. هذا هو القول الوسط، وهو الذي يعني تجتمع عليه الأدلة، وهو القول الذي فيه التيسير في الشريعة الإسلامية. فإنه إن كان النوم مستغرقا، يعني هذا القول الوسط، بحيث لا يحس الإنسان بما حوله لو حدث حوله شيء أو هو خرجت منه ريح لا يدري، فإنه حينئذ يكون نومه هذا ناقضا للوضوء. أما إذا كان يحس بما حوله ويدرك كل ما يدور حوله فإنه قال العلماء لا ينقض الوضوء. فهذا هو القول الوسط، والله سبحانه وتعالى أعلم. الحديث دل على استحباب تأخير العشاء، وسيأتينا إن شاء الله في أوقات الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات مرة، حتى قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهنا جاءه رجل وأخذ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فطال وقوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني حصل هذا، أصابهم النعاس في وإن كانت كلمة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول العلماء هذه يعني تعطي الاستمرار غالبا أو للاستمرار إذا كان هناك ما يدل على أن الاستمرار الدائم لابد من قرينة من دليل خارجي، وإلا إذا كان كلمة كان يفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحاب رسول الله كما هنا، فإن كان هنا تعطي معنى الاستمرار الغالب، إلا إذا يعني الأصل فيها الاستمرار لكنها هنا يعني المراد بها الغالب، والله تعالى أعلم. أن النوم اليسير الذي ذكرناه فإنه اليسير الذي يدرك الإنسان ما حوله وما يدور وما يخرج منه لو خرج منه ريح يحس به ويدركه، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لو خرج منه ريح أدركه وتوضأ، لأنه ليس النوم ذاته ليس حدثا بل هو مظنة الحدث. طيب، فقلنا بأنه يقاس عليه أيضا الإغماءات اليسيرة التي لا تذهب الإدراك والعقل تماما، بل يغمى عليه يسيرا وهو يدرك ما حوله، يسمع الكلام ويدرك ما يدور حوله ويعقل كل ما حوله، فإن هذا لا ينقض الوضوء مثل هذا على الصحيح. أيضا هذا الحديث دل على كما قلنا في الأول على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة. لماذا؟ لأنه ما دام ذكر هذه الحالة وأن الوضوء لا ينتقض فيها، إذن ما ينتقض به الوضوء يجب أن يتوضأ فيه الإنسان كالنوم المستغرق وكحدوث البول أو الريح. فيه أيضا حرص الصحابة على انتظار الصلاة لما في ذلك من في المسجد، لما في ذلك من فضل في انتظار الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يقول لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. الآن الناس إذا يعني تأخر عن وقت الإقامة المحدودة دقيقتين أو ثلاث ضج الناس في المسجد، لماذا لا تقيم؟ أنت حبستنا، أنت فعلت، مع أنه هو في أجر ما دام في صلاة. في الحديث الآخر ما دامت الصلاة تحبسه، هو في صلاة له أجر يعني الذي ينتظر الصلاة هذا المذكور. لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. أيضا فيه جواز النعاس والنوم في المسجد، حتى النوم الذي ينقض الوضوء يجوز أن ينام الإنسان في المسجد، لكنه على التفريق الذي ذكرنا إن كان مستغرقا. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إحدى الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. يعني هذا من حكمة الشريعة وتيسيرها مراعاة أحوال الناس، هذه مسكينة مريضة، الدم يعني نزيف، الآن يسمونه نزيف، تصاب بنزيف مستمر لا ينقطع عنها، فتأتي حيضتها أي وقت حيضتها والدم دم النزيف هذا دم الاستحاضة يسيل منها، ماذا تفعل؟ هي الآن تميز، يعني النساء يميزنا بأمور كثيرة ده الحيض من 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 الاستحاضة. قالوا بأن دم الحيض له علامات، منها أن يكون لون غامق ومنها أن يكون له رائحة وأن يكون أيضا لا يتخثر الدم الطبيعي يتخثر يتجلط، أما هو لا يتجلط، فله علامات والنساء يعرفنه في الغالب إذا كانت من المعتادة ليست مبتدئة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها، انظروا إلى هذا اللطف العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النساء حتى عن هذا. الآن بنات المسلمين لا تسأل أباها عن حتى أنه ورد يعني أسئلة ترد أنها تطوف وهي حائض، تأتيها العادة البنت الصغيرة وهي في العمرة أو في الحج وتستحي أن تخبر وليها، بينما هذه تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا دين ولهذه صلاة، والطهارة من أعظم شروط الصلاة، فيجب أن نعلم بناتنا ونساءنا هذه الأمور. أنه لا يمنع الأنصار، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية. فهذه المرأة الصحابية الجليلة من حرصها على دينها وعلى صلاتها وعلى طهارتها جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مثل هذا النساء قد يستحين منه لكن هذا لا بد منه، والحياة هنا يعتبر عيبا. فقالت إني أستحاض، والاستحاضة هو جريان الدم باستمرار ويسمونها الآن النزيف في الرحم، وهو النبي يعني هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك طب وتشريح، قال هذا عرق ينفجر، وهو النزيف. النزيف ما هو؟ هو هذا. قال إنما ذلك عرق. فإذا ماذا تفعل؟ هل تترك الصلاة؟ تقول الصحابية أترك الصلاة يعني؟ قال لها لا الصلاة لا تترك. إذا ما العمل؟ قال لها أنها تتوقف عن الصلاة عند إقبال الحيضة، يعني هي تعرف إذا كانت مثلا، نضرب مثلا، هي عادتها أن تحيض في يوم واحد من الشهر قبل أن تصاب بهذا الداء، فإنها وتستمر معها مثلا نفرض 5 أيام أو 6 أيام، فإنها إذا جاء وقت حيضتها المعتادة واحد في الشهر مثلا، إذا كانت واحد، فإنها تتوقف عن الصلاة وعن كل ما لا يجوز للمرأة أن تعمله في وقت الحيض حتى تطهر، الصلاة ومس المصحف وتمكين زوجها من الجماع ونحو ذلك، تتوقف حتى التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم أدبرت حيضتك، أي انتهت، جاء وقت نهايتها. يعني نحن فرضنا أنه اليوم الخامس، فإذا جاء اليوم الخامس فإنها تغتسل، هنا تغتسل عن الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وهذا من يسر الشريعة وهذا من سهولة ومن رحمة الله بعباده. يعني عليها أن تتوضأ ولا تغتسل، لأن قول تغتسل في بعض ألفاظ الحديث معناه تغتسل عن الحيض، وليس معناه أن تغتسل عند كل وقت عن دم الاستحاضة، لا، العلماء قالوا إنما قوله فاغتسلي أو ثم اغتسلي معناه من الحيض، ثم بعد ذلك إلى أن تأتي الحيضة الثانية إنما تتوضأ وتتحفظ وتصلي. ومتى تتوضأ؟ إذا دخل وقت الصلاة، لكن لا تتوضأ قبل وقت الصلاة، يعني لا إذا أقبل الظهر مثلا ما تتوضأ قبل الظهر ب10 دقائق، بل إذا سمعت المؤذن، إذا دخل الوقت تتوضأ ثم تصلي الفريضة والنافلة وتقرأ القرآن إلى أن يخرج الوقت، ثم إذا خرج الوقت حتى ولو نزل دم على ثيابها تغتسل أو جاء أو نال جسدها، فإنها إذا دخل الوقت الثاني صلاة العصر مثلا تغتسل لتتوضأ ولا تغتسل، يعني تغسل الدم من ثوبها تطهره وتتوضأ للوقت الجديد بعد دخول وقت العصر وهكذا. ومثل هذه من به سلس البول، وهذا المرض يعني يصاب به الرجال والنساء، سلس البول أو سلس الريح، بعض الناس يصاب بهذا، فإنه مثل يقاس على 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 مسألة المستحاضة، فإنه يتوضأ لكل إذا دخل وقت الصلاة، لكل صلاة لكل وقت إذا دخل، والله يعني رحيم بعباده والحمد لله على هذا اليسر في هذا الدين، ما ترك شيء. انظروا إلى هذه، يعني هذه لو كانت ستجعل لها قوانين كم لجان ستشتغل، ولجان وراء لجان وتصحح وتغير، لكن هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هذه المرأة ويكون شرعا ينتشر إلى يوم القيامة، ويستفيد المسلمون والمسلمات من هذا السؤال الذي سألته هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها ورحمها. فيقاس عليه أيضا من به سلس، سواء سلس البول أو سلس الريح، فإنه يتوضأ لكل صلاة ويتحفظ، وإذا جاء وقت الصلاة الأخرى ويلف على ذكر أو شيء، إن كان رجل مثلا أو تتحفظ إن كانت مرأة يخرج منه شيء، فلو فرضنا أنه خرج منه وهو يصلي لا يضره، لا يضر ولا يقطع الصلاة بل يصلي، فإن إذا جاء وقت الأخرى إن كان قد أصاب جسده أو ثوبه أو شيء يغسله ثم يتوضأ ثم يصلي في الوقت الآخر أيضا كذلك. فانظروا إلى 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 يسر الشريعة وإلى تنظيمها العجيب الدقيق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هي تقول فلا أطهر، استحاض أي ينزل عليها الدم، هذا دم الاستحاضة الذي سميناه كما يسميه أهل العصر النزيف، فلا أطهر يعني يستمر هذا نزول الدم وجريانه معها. النبي صلى الله عليه وسلم بين لها أن هذا مرض وأن هذا عرق وأن هذا يعني نزيف. هذا الحديث يؤخذ منه أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء، كل ما خرج من القبل أو من الدبر فهو ناقض للوضوء حتى لو كان دما، لأن الدم فيه خلاف ربما يأتينا هل هو يعني بل سيأتينا ناقض للوضوء أو ليس بناقض. وقصة الصحابي عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه كان في غزوة ذات الرقاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آخر احرسانا، فذهب إلى فم الشعب يعني مدخل الشعب الذي فيه الصحابة وجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس الجيش من العدو، كأنهم أحسوا بأن حولهم من يريدهم. هذا الرجل كان يعني من المشركين، أحد المشركين آل على نفسه أن 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 أن, أن يسيل دما في المسلمين، فجاء ونام صاحب عباد بن بشر، نام عباد بن بشر استغل الفرصة وقال أصلي، فبدأ يصلي ويقرأ القرآن، فرماه هذا المشرك في الليل على صوت القراءة بالسهم الأول فنزعه ولم يقطع صلاته، ثم بالسهم الثاني ونزعه ولم يقطع، ثم الثالث وسال منه دم كثير، سيأتينا إن شاء الله، سال منه دم كثير، ثم استيقظ وهو أيقظ زميله فقال له لما لم توقظني من البداية. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأن صلاته غير صحيحة وأن وضوءه انتقض، لأن هذا يعني أمر يصل إليه للنبي صلى الله عليه وسلم ضرورة أنه يبلغه هذا الخبر. فإذا الخارج من السبيلين أيا كان، سواء كان دما أو قيحا أو صديدا أو إذا كان من الدبر أو من القبل، فإنه ينقض ناقض للوضوء، وهذا إجماع حتى ما لا ليس فيه خلاف إذا كان خارجا من السبيلين. أن دم الاستحاضة الذي هو النزيف ليس حيضا، ولذلك إذا سألت المرأة وشكت يقال لها اذهبي الآن الأمور متيسرة، اذهبي إلى طبيبة النساء واسأليها وهي يعني تفيدك في هذا، إن لم يكن هناك يعني وسيلة للوصول إلى طبيبة ماهرة عارفة فإنها يؤخذ بهذه الأوصاف التي ذكرناها. إذن دم ليس حيضا بل هو دم، لكنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لخروجه من مخرج البول، هو وله أحكام وله صفات. وأن دم الاستحاضة لا يمنع شيئا من العبادات، ولا يمنع المرأة مما الأمور التي يعني لا يجب عليها الطهارة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت يعني سألته هل تترك الصلاة أفأدع الصلاة أي أترك الصلاة، قال لها لا، يعني أن الصلاة لا تترك، الصلاة لا تترك، بل يصلي الإنسان حسب حاله، يعني إن كان يعني في مثل هذه الحالة فهذا، إذا كان فقد الماء فهناك التيمم، أو لا يستطيع استعماله فهناك التيمم، إذا كان لا يستطيع القيام فإما أن يكون قاعدا أو يكون على جنب أو يكون. فالصلاة لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتركها. هي كانت تظن، يظهر والله تعالى أعلم، أنه لما كان هذا دم وخرج من مخرج الحيض كانت تظن أنه مثل الحيض، أن والحائض لا تصلي، فظنت أنها أيضا المستحاضة لا تصلي، فقالت أفأدع الصلاة، قال لها لا، إذن الصلاة لا تترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أمرها بالصلاة فقال لها لا، بمعنى لا تتركيها ولكن صلي، فالنبي لم يرخص لها في ذلك. وفيه أيضا من قوله فاغتسلي وجوب غسل دم الحيض، وجوب غسل دم الحيض لأنه نجس، والطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة. وأيضا عندما قال لها أنها تدع الصلاة في عند إقبال حيضتها إلى إدبارها، معناه أن الحائض لا تصلي، ولا وأن الصلاة حرام عليها، وأنها لو صلت لا تقبل صلاتها، وكذلك الصيام. فالحائض لا يجوز لها أن تصلي، ولا تصح منها الصلاة، وإن كانت عالمة تأثم، فإن الحائض لا يصح منها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، إذا أقبلت يعني حيضتك أمرها صلى الله عليه وسلم فدع الصلاة، يقول لها دعي الصلاة في وقت الحيض. طيب، أيضا الحائض لا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا لم يقل لها إذا كنت صائمة، وهذا معروف، بل جاءت امرأة إلى عائشة، هي عمرة بنت عبد الرحمن من النساء اللاتي يسألن عائشة كثيرا، ف فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أحرورية أنت؟ يعني أنت خارجية؟ لأن الخوارج من أهل هم خرجوا في قرية اسمها حروراء قريب من الكوفة، فتجمعوا فيها وكانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض من تشدداتهم الجاهلة، يوجبون قضاء الصلاة على الحائض. فقالت عائشة وهي الفقيهة رضي الله تعالى عنها حرورية أنت؟ أنت خارجية؟ قالت لا ولكني أسأل. هذه تقول عمرو بنت عبد الرحمن رحمها الله تعالى. في يعني رواية أخرى أكثر من هذه قالت كنا نحيض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر الفقه، الحجة في 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 جعلت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن على ترك قضاء الصلاة، هذا حجة، حجة عظيمة، لأن الحجة في 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 السنة، في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو إقراره صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نحيض زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو التسليم، التسليم للشرع. وهذا أيضا من يسر الشريعة كمان، يعني هذه أمثلة كثيرة في هذا الباب على يسر الشريعة. قضاء الصلاة الآن لو كانت مثلا استمرت 10 أيام يعني معناه تصلي 50 صلاة لو كان القضاء، فانظروا يعني ما فيه من المشقة، 50 صلاة لو كانت مثلا 10، ولو كانت 6 أيام تكون 30 صلاة تقضيها، لكن الصيام يوم واحد فهو هذا. نحن كما أشرنا فيما سبق كونه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نبحث عن الحكمة، لكن هذه يعني تظهر لنا الآن. ثم قال رضي الله تعالى رحمه الله تعالى وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد، يعني المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. متفق عليه. يقول علي رضي الله كنت رجلا مذاء أي كثير المذي، والمذي هو سائل يخرج، هو أبيض يخرج من 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 الرجل أو من المرأة عند المداعبة، عندما يلاعب الرجل زوجته ويقبلها فيخرج منه هذا السائل يسمى المذي، وهو يخرج من مخرج البول وهو نجس، ليس كالمني، فهو نجس. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. في رواية أخرى يغسل ذكره، في رواية عند أبي داود يغسل ذكره وأنثيه، يعني الخصيتين، وهي صحيحة، روايات كلها صحيحة. إذن وهذا مما تعم به البلوى، يعني أكثر الناس يأتي هذا، لكن هو قال أنا كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات قال لمكان ابنته مني، يعني استحييت أن أسأله لأنه أبو زوجتي، قال لمكان ابنته مني. فهذا حياء الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال سأله المقداد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح في الصحيحين، وإن كان اللفظ هذا لفظ البخاري، لكن الحديث في الصحيحين. فإذن أقول كنت رجلا مذاعا، يعني إذا داعب زوجته أو قبلها يخرج منه هذا، هو يخرج عند اشتداد الشهوة، لكنه ليس منيا، لأن لو كان المني يجب فيه الغسل، أما هذا لا، هذا يتوضأ بعد أن يغسل ذكره وأنثيه. والخلاف في هل يغسل الذكر كاملا أو مثل البول يغسل رأس الذكر، الأحوط وهو الأرجح أن يغسل ذكره وأنثيه وما أصاب ثيابه أو جسده أيضا من هذا السائل، فإنه ثم بعد أن يفعل هذا يعني يغسل ذكره وأنثيه يتوضأ، لأنه ناقض للوضوء كالبول، لأنه ناقض للوضوء كالبول. فإذا خرج يجب به الوضوء ولا يجب به الغسل إجماعا عند جميع العلماء، لا يجب الغسل بالمذي، إنما يجب بالمني وهو الذي يخرج دفقا بشهوة. فيه أيضا الأمر بغسل الذكر والأنثيين كما قلنا، وهذا هو الأحوط، وفيه دلالة على نجاسة المذي، إلا أن بعض العلماء قالوا يعفى عن يسيره، يعني إذا كان هناك شيء يسير يعني في لم يأتي عليه الغسل قالوا يعفى عن يسيره بعض العلماء. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يغسل ذكره، يغسل ذكرك في رواية وتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، منها قوله يغسل أخذ العلماء أنه يعني هذا المذي لا يجزئ فيه إلا الغسل، لا يجزئ فيه إلا الغسل، لما لأنه معين، يعني النبي عين له الغسل، عين له الماء، أما غير الماء لا يجزئ فيه في إزالته، فلا تكفي بالطهارة منه الاستجمار، يعني الآن البول يكفي منه الاستجمار بالدليل، والغائط يكفي منه الاستجمار بالحجارة بشرط أن يستجمر بما يذهب عينه النجاسة، لكن هنا النبي عين الغسل، والمعين لا يتأدى، يعني يمتثل الأمر إلا به، إلا أن يؤتى بالمعين نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عين الغسل، إذن لا يجزي عنه الاستجمار، لا يجزي عنه الاستجمار. قلنا بعض العلماء والجمهور قالوا يكفي غسل رأس الذكر، لكن غيرهم قال وهو الأقرب للدليل أنه يغسل ذكره وأنثيه وهو الأحوط، كما جاء في مصرحا به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب المذي إذا أصاب الثوب ما الحكم فيه؟ فيه قولان لأهل العلم، أنه يجزئ فيه الغسل، نحن عندنا الآن النضح والغسل، النضح هو مكاثرة الماء على المراد غسله، كبول الذكر الذي لم يأكل الطفل، الذكر الذي لم يأكل الطعام الصغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته الصحابية ووضعت الطفل في حجره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، يعني شوف اللطف، أولاد الصحابة يأخذهم الصحابيات ويضعه على حجره فيبول الطفل على حجره، فتأخذه أمه يعني مثل المستحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نضحه، أي رش عليه الماء، يعني ما الفرق بين الغسل؟ الغسل أن يصب الماء وينفصل الماء يخرج عن المكان، أما النضح هو صب الماء عليه مكاثرته بالماء. طيب هل المذي إذا أصاب الثوب يكفي فيه النضح ولا لابد من الغسل؟ قولان للعلماء، والأحوط أن يكون الغسل، وإن كان الذين قالوا بالنضح يعني أئمة كبار ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية والله تعالى أعلم، لكن هذا هو أحوط لطهارة المؤمن أن يغسله. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث تالي أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكم نشرت من السنة هذه المرأة العظيمة الفقيهة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولعن من يسبها ويشتمها وينتقص من حقها. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال رحمه الله حافظ بن حجر أخرجه أحمد يعني في المسند وضعفه البخاري الحديث. والحديث ما أدري لماذا لم يشر إلى بقية من أخرجه، فقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، لكن هو قال أخرجه أحمد، ربما هذا الذي كان يحضره عند الكتابة. ولا في الحديث هو موجود في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وفي سنن ابن ماجه، والحديث له شواهد كثيرة. الحديث له شواهد كثيرة من رواية الثقات، والحديث قالوا بأن الحديث عن عروة ابن الزبير وهو ابن أخت عائشة، يعني عائشة خالته، فقالوا أن عروة هذا يعني سبب الضعف ليس هو عروة ابن الزبير، بل عروة رجل آخر مزني مجهول، هذا سبب التضعيف عندهم. لكن الصحيح أنه ورد في روايات من عدد من الثقات منهم الإمام أحمد سماه وقال عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، إذن لم يعد مجهولا فالحديث صحيح. وأيضا قوله في بعض الروايات من هي إلا أنت، يقول لها لو كان غير عروة بن الزبير وابن أختها لا يجرؤ على أن يقول لهذه العظيمة المرأة وهي أجنبية عنه من هو إلا أنت كالذي يمزح معها، لا يكون هذا من غير ابن أختها، فهذا دليل على أنه هو ابن الزبير. يعني الروايات التي سمته كثيرة وعن ثقات، وأيضا من لفظ بعض ألفاظ الحديث يقول من هي إلا أنت. إذن يؤخذ من هذا الحديث أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء، يعني كالمذي الذي تكلمنا عنه، لأنه قلنا هو من أسبابه مداعبة المرأة وتقبيلها، فلو أنه قبلها ولم يخرج منه شيء فإن وضوءه باقٍ صحيح، لكن لو خرج منه مذي فيجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وإن خرج منه مني سبق، لأن بعض الناس قد يسبق عليه، فإنه عليه أن يغتسل، عليه أن يغتسل، لكن إذا لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض. لأن الأقوال فيه في هذا، منهم من قال لمس المرأة يعني مجرد اللمس حتى ولو لم يكن تقبيلا كما هو عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ينقض الوضوء، وفي هذا حرج كبير جدا. وانت ترى بعض الناس الموسوسين في بعض في المطاف، إذا مرت امرأة من عنده ويعني لامست يده يخرج ويتوضأ، وانظروا إلى الحرج. نضرب مثالا، ثم هذا في البيوت يحصل، الضرورة يعني قائمة وهو من الذي تعم به البلوى، فكيف لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ينقض الوضوء، بل الفعل خلاف ذلك. فهذا الحديث صحيح. ثم منهم من يقول ينقض الوضوء كما قلنا, ومنهم من يقول ينقض الوضوء إذا كان بشهوة, أما إذا لم يكن لمسها بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. لكن ما الدليل عليه؟ ما الدليل عليه؟ لماذا قبلها هو؟ قبلها من أجل أنها عملت له يعني كاس شاهي ولا لا؟ فهذا القول الوسط وهو الراجح الذي يتمشى مع الأدلة أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ناقض, إذا وجد منه ناقض للوضوء فإنه ينتقض, إذا لم يوجد ناقض فإنه لا ينتقض. هناك أدلة, منها تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والبيوت مظلمة في والحجرة صغيرة, وكانت يعني نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا أراد السجود صلى الله عليه وسلم غمزها. يعني سيأتي واحد من ذلك يقول يمكن من وراء حائل. طيب حديث آخر عن عائشة تقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي, افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم لم تجده في 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 مكان نومي في فراشه, ف يعني بحثت عنه فوقعت يدها على 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 رجل النبي قدم النبي صلى الله عليه وسلم, اذا ما انتقض ما ولم تقل انه ذهب وتوضا لانه لامسته يد المرأة. إذن هذه كلها حديث, منها هذا أنه قبل, ومن هذا الحديث والحديث الآخر الذي في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, فكل ذلك يدل على أن مجرد اللمس ما لم يحدث معه يحدث معه شيء أنه لا ينقض الوضوء. وهذا هو الأصل, يعني نحن لا نبطل عبادة, الوضوء عبادة لا تبطل إلا بدليل صحيح صريح, وهذا هو الأصل. ثم قال هذا الحديث وربما نختم به عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع الإنسان قرقرة في بطنه, أصوات حركة الأمعاء, وهذه كلها لا تنقض الوضوء. بل هناك حديث أصرح من هذا, اسمعوا معي في معنى هذا الحديث حديث أبي هريرة, لأن هذا أيضا آخر في معنى هذا حديث أبي هريرة. لكن حديث عبد الله بن زيد يقول شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني فقال ما هي شكواه؟ قال الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. حديث آخر أيضا, لأن هذا الباب وهذه الأحاديث نحن نحتاجها كثيرا في مقابل وسوسة الشيطان, كم يلعب بالناس, حتى أن بعض الناس قال لي بأنه ترك الصلاة من كثرة شكه في الوضوء. يقول توضأت حتى تعبت فتركت الصلاة. انظر يعني الشيطان يأتي من بعيد ويأتي من باب الوسوسة, هذه مدخل عظيم من مداخل الشيطان لإفساد عبادة المؤمن. فيقول الحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه, يعني الشك, التشبه في الصلاة, يعني يشك يشتبه عليه الأمر هل خرج منه شيء أو لا, فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح لغيره. وفي لفظ لحديث أبي هريرة السابق قال وهو عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبوره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أحدث أو لم يحدث قال شراح أبي داود أو قال في عون المعبود، يعني فيه تقديم وتأخير، وترتيب الكلام يكون هكذا: إذا 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 كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره فأشكل عليه أحدث أو لم يحدث، يعني فيه تقديم وتأخير في الكلام، فأشكل عليه، وليس معناه أنه يبقى سواء أحدث أو لم يحدث، لا، هذا مناقض لما يعني للحديث الصحيحة، لكن فأشكل عليه أحدث يعني حصل منه حدث أو لم يحصل منه حدث، وهذا موضع الإشكال. فقال: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي لفظ عند الترمذي: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني ما معنى هذا؟ أنه إذا لم يتيقن الحدث فإنه على وضوئه. لماذا؟ لأنه متيقن، الرجل توضأ وذهب للمسجد يقينا أنه على طهارة، فهذا اليقين لا يزول بالشك، يعني هذه الحركة والأصوات هذه شك وليست يقينا، لكن إذا سمع صوتا أو شم رائحة الريح فأصبحت يقينا، فيزول اليقين باليقين، لكن اليقين لا يزول بالشك، فما زال في دائرة الشك لا يزول به اليقين، وخاصة إذا كان من أصحاب الوسوسة، حتى أن بعضهم قال إذا يعني كثرت عليه فإنه إذا توضأ وتيقن من الاستنجاء أنه يرش على 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 ثيابه على سرواله ماء، حتى إذا قال له الشيطان: البلل هذا من أين؟ يقول: من الماء الذي رششت، فيقطع عليه الطريق. ولذلك العلماء في مثل هذا يفرقون بين صاحب الوسواس وبين الرجل الذي لا وسواس فيه السليم الصحيح، فإن كان من عادته الوسوسة فعليه أن يقطع، بل حتى لو لم يكن موسوسا في مثل هذا، إذا كانت ما زال يعني مستيقنا للوضوء ثم شك في الانتقاض فإنه على وضوءه. يقول أبو داود: سئل الإمام أحمد عن هذا فيقول: إذا تيقن الوضوء فهو على وضوءه حتى يحدث، وإذا كان متيقنا للحدث فهو محدث حتى يتوضأ. يعني عكس هذه المسألة، إذا كان يقينا هو يعني جاء من المسجد توضأ وصلى، أو لم يذهب للمسجد توضأ وصلى ركعتين، أو توضأ وقرأ القرآن، أو انتظر الصلاة ثم بعد ذلك أحدث، ذهب للمرحاض وأحدث بالا، وهو متيقن أنه ما توضأ، فقال بعد ذلك جاء هذا، هل هو يعني توضأ أو لم يتوضأ؟ فما دام متيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث، وإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه على طهارة. مفهوم هذا ولا نعيد؟ يعني الرجل إذا كان متيقنا أنه على غير طهارة سابقا ثم شك هل توضأ ولا ما توضأ، أنا توضأت ولا ما توضأت، لكن هو ما شك في الحدث متيقن والطهارة مشكوك فيها، فهو محدث حتى يتوضأ. أما إذا كان تيقن الوضوء الطهارة ثم شك هل أحدث أو لم يحدث فهو على طهارته، فهو على طهارته والحمد لله. إذن المتطهر إذا شك في الحدث فإنه يبقى، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل وهذه قاعدة شرعية فقهية، وهي قاعدة عظيمة، وهذا من أدلتها أنه أن الشك لا يزيل، لأن اليقين لا يزول بالشك، الشك لا يزيل اليقين، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتيقن خلافه. قلنا بأن هذا الحديث سند عظيم للوقوف في باب الوسوسة، وسوسة الشيطان، وهو يأتي للناس كثيرا. يعني يا أخوان، واحد يسأل يقول أنا أتوضأ وأدخل مكان الوضوء وأتوضأ، لكني أمسك مقبض الباب، هذه الأكرة حلقة الباب، فقد يكون فيها نجاسة فأتوضأ مرة ثانية. هذا من كيد الشيطان، ويتكرر معه الأمر، يقول أنا تعبت. والعلماء قالوا بأن هذا لا ينظر إليه، لأنه هذا من باب الوسوسة. وكذلك لو وسوس في عدد الركعات، إذا كان من مجرد يعني من عادته أن يوسوس، لكن إذا لم يكن من عادته الوسواس فإنه يبني على اليقين. إذا شك هل صلى المغرب ثنتين أو ثلاثا يجعلها ثنتين، لكن إذا كان من عادته الوسوسة فهو يعني يقطع الوسواس هذا ولا يستمر معه، ولا يجعل الشيطان يلعب عليه. فهذا الحديث يعني سند عظيم في سد هذا الباب، باب الوسوسة التي يكيد بها الشيطان للمؤمن ويفسد عليه وضوءه ويفسد عليه عبادته. فكم يعني يشكون ويقولون نحن تركنا الصلاة بسبب هذه الوسوسة، أنا توضأت أعدت الصلاة حتى تعبت وما خلاص تركت الصلاة. حتى بعضهم يقول أنا لي شهر لم أصلي. فالحمد لله الدين يسر وكل شيء واضح وكل شيء يعني مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما علينا إلا أن ندرس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففيها يعني الجواب على كل شيء واضحا. ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترتاح إليه حتى النفس، إذا أتيت لشخص وقلت له هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويترك يعني الوساوس، أو يترك الآراء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يعني نختم هذه الجلسة، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل، ويلهمنا العمل الصالح، أن نعمل بما علمنا، وأن نكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم حقا، وذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتمسك النبي المسلم بأوامره وبسنته ويبحث عنها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.